قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. وقال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزل واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد. قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بصلاة، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال: وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه ترجمة من الإمام البخاري، ويقوله: باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم الصلوات كلها السفر الحضر والسفر وما يجهر به وما يخافت. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعدما أورد ما يتعلق بافتتاح الصلاة، ما يتعلق برفع اليدين، وما يتعلق بوضع اليدين على الصدر، وما يقوله بين التكبير والقراءة. أورد بعد ذلك حكم القراءة، حكم القراءة، وعنون له بالوجوب، فقال: باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر به وما يخاف. يعني أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن القراءة واجبة مطلقة على كل مصلٍ سواء كان إماما أو مأموما، وكذلك المنفرد، لأن المنفرد مثل الإمام، وإنما لم ينص عليه بكونه في معنى الإمام، وما يجب على الإمام يجب على المنفرد، وما يجهر به وما يخافت، لأن في الصلوات الجهرية وفي الصلوات السرية فإن القراءة واجبة لازمة. وأورد تحت هذه الترجمة لها أحاديث. الحديث الأول في قصة شكوى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر، وأنهم شكوه وتكلموا في حقه في أمور ومنها ما يتعلق بالصلاة. لهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إنهم قالوا عنه أنه لا يحسن يصلي، وبين رضي الله عنه وأرضاه بأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يركض في الأوليين، يركض في الأوليين بمعنى أنه يطيل،
وأخف
في الأخرين، يعني في صلاة العشاء كان يطيل في الركعتين الأوليين منها ويخف في الركعتين الأخيرتين، وأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، خاطبه بالكنية يعني تعظيما له، لأن الخطاب بالكنية في توقير للمخاطب وتعظيم له عندما يخاطب بكنيته. لهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لسعد هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، لكونك تصلي بهم طبقا لما علمته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا قوله أركض في الأوليين، فإن إطالة القيام في الركعتين الأوليين وكونه يخف في الأخريين يعني فيه قراءة ما في سكوت، يعني هذه الحال التي هي إطالة في القيام وتخفيف في القيام في الركعتين الأخيرتين أي أن هناك قراءة، لأن القيام لا يكون مع السكوت وإنما يكون مع القراءة. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يعتبر إيراد هذا الحديث في هذا الباب الذي هو باب وجوب القراءة. ثم أورد بعده حديث عبادة بن الصامت الذي هو نص في القراءة وتحديد للقراءة بأنها بالفاتحة، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا هو العمدة في هذا الباب، وهو الذي يطابق الترجمة لوجوب القراءة على الإمام والمأموم في الحضر والسفر الصلوات كلها وما يجهر به وما يخافت. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا هو الذي بعمومه يشمل هذه الأمور ويدل على هذه الأمور، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم بعد ذلك أورد حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل نفسه فصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي بينك وبين صلى، حتى كرر ذلك مرارا. فقال ذلك الرجل والذي بعثك بالحق لا يفتن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما علمه حيث قال فقمت الى صلاتي فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران. قوله هنا ثم اقرا ما تيسر معك من القران، هذا هو محل الشاهد للترجمه التي عقدها الامام البخاري رحمه الله. وقد اختلف العلماء في وجوب القراءه على المأموم، ومنهم من قال بوجوب قراءة الفاتحة عليه في السرية والجهرية. وصنيع البخاري ورأي البخاري هو هذا، لأنه يرى وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلي، وإن كان إماما أو مأموما أو منفردا، في أي صلاة قراءة الفاتحة لازمة وواجبة ومتعينة. ومن العلماء من قال بوجوبها في السرية دون الجهرية يعني على المأموم، ومنهم من قال بأنها لا تجب عليه لا في السرية ولا في الجهرية، لأن الإمام يتحملها، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. لكن القول الذي ذكره البخاري والذي ترجم له هو الأوضح من ناحية الدليل، وهو الأوضح أيضا من ناحية في الاختيار. والحديث الأول في قصة سعد رضي الله عنه وأرضاه، يعني هذا الذي حصل لسعد من الكوفة إنما حصل من بعضهم، ولكن كونهم يتكلمون في سعد وسعد من هو واحد العشرة المبشرين بالجنة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على أن السلامة من الناس لا تحصل. فإن إذا كان سعد رضي الله عنه وأرضاه لم يسلم من كلام الناس، بل راحوا يتكلمون عليه في الصلاة، فإنه لا يحسن أن يصلي بهم، وهو إنما يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن السلامة من الناس عزيزة، وأنه لا يسلم من الناس غالبا. إذا كان سعد وهو من هو رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض يشير إليه الناس ويقول هذا رجل من أهل الجنة يمشي بين أظهرهم، ومع ذلك يقول فيه ما يقول أهل الكوفة ويتكلم فيه لا يتكلمون، يعني يدل على أن الناس والسلامة من الناس أنها عزيزة وأنها لا تحصل. وكذلك سعد رضي الله عنه وأرضاه قال في بعض الروايات كما في مسلم أتعلمون الأعراب الصلاة، لهؤلاء الذين تكلموا عليهم من الجهلة، من الجهلة الذين لا يعقلون والذين لا يعرفون الدين ولا يعرفون أمور دينهم، وإنما يغلب عليهم الجهل. ولهذا قال أتعلمون الأعراب الصلاة، الأعراب أن يقولون عني أني لا أحسن أصلي، وهو إنما يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه عزله، وهو إنما عزله خشية وقوع الفتن، وأنه لما كان وحشة بينه وبينهم آثر مصلحة عزله على ما يخشى من المضرة التي تترتب على هذه الوحشة التي وقعت بينه وبينهم وأن ذلك لا يحط من شأنه. ولهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أوصى بمرض موته وجعل الأمر شورى إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض ومن بينهم سعد، قال عندما أوصى إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجل ولا خيانة، إني لم أعزله من عجل ولا خيانة، يعني ذاك العجل الذي حصل له عن إمرة الكوفة أوضح عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ما كان من عجل من سعد ولا وعد وعدم القدرة على القيام بالإمارة، فهو أهلها وصاحبها، ولكنه إنما عزله خشية الفتن وتفاقم وخلاف وأن يترتب على ذلك مضرة، فجدارك عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن يعزله، ولكنه لم ينس أن يشيد بذكره وأن يذكر الفضل لأهله وأن يبين فضل أهل الفضل. فأوصى عند موته لما أوصى لهؤلاء العشرة وأن الأمر لا يعدوهم، قال إن صابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجل ولا خيانة، فإني لم أعزله من عجل ولا خيانة. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد مع هذا أن يحتاط وأن يتحقق وأن يظهر أو أن يظهر للناس سلامة سعد، فأرسل إلى أهل الكوفة وأرسل رجالا يسألون عن سعد، وكان جوابهم جواب العقلاء الثناء وأثنوا عليه خيرا، ولكن حصل من بعض المغرضين وبعض الحاقدين عليه، وهو رجل من أهل الكوفة قام وتكلم في حق سعد من ناحية دينه وأمانته وعدله، فقال إنه لا يسير في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، تكلم بهذا الكلام المسجوع الكلام القبيح السيء من حق رجل يمشي على الأرض والناس يعرفون أنه من في الجنة، هو الذي فتح الله عليه بلاد فارس، وهو الذي تولى إمرة الجيش الذي غزا تلك البلاد ودخل الناس في دين الله عز وجل على يديه، تكلموا في هذا الكلام. ولما قام هذا الرجل تكلم بهذا الكلام دعا عليه سعد دعوة تتكون من ثلاثة أمور، لأنه تكلم بثلاثة أشياء، لأنه تكلم في ثلاثة أمور فدعا عليه بثلاثة أشياء، لأن يطول عمره ويطول فقره وأن يتعرض للفتن. كان هذا الرجل قال حياته وحصل فقره وتعرض للفتن، حتى قال عبد الملك بن عمير الراوي يقول رأيته قد انهد حاجبا، يعني من الكبر، وكان يتعرض للجواري يغمزهن، فتنة وبلاء حصل له، إن كان ما عنده قدرة ولا عنده حركة، لأن حاجبا قد انهد على عينيه من طول العمر وكثرة السنين التي حصلت له، فكان هذا شأنه. فكان إذا قيل له قال شيخ كبير أصابته دعوة سعد، أصابته دعوة سعد، وهذا الذي حصل له عقوبة دنيوية، ولعل الله عز وجل كفر عنه لهذا الذي حصل له من الحصول ذلك له في الدنيا، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وما يحصل من البلاء والعقوبة للإنسان في الدنيا يعجل له في هذه الحياة في الدنيا أهون من حصول ذلك له في الآخرة. فظهر بذلك سلامة سعد، وكذلك عقوبة هذا الرجل الذي فاه وكذب على سعد وأضاف إلى سعد ما هو بريء منه، رضي الله تعالى عن سعد وأرضاه وعن جميع الصحابة.
قال باب القراءة في الظهر. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، كنت أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيتي.
الحديث تتعلق بالقراءة في الظهر وكذلك العصر، أنها بعضها يدل على العصر يعني في الصلاة السرية، صلاة النهار يسر بها، ولكنه يقرأ شيء من القرآن الفاتحة ومعها سورة من القرآن أو آيات من القرآن، بعض سور وصحابي بين أنه كان يقرأ فاتحة وسورتين، وأنه كان يسمعهم الآية أحيانا، يعني فهم يعرفون السورتين من كونه يسمعهم الآية أحيانا، بحيث يعني يظهر له صوت مرتفع في شيء من الآية يعرف به السورة التي تقرأ، يعرف به السورة التي يقرأها صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على قراءة الفاتحة وقراءة شيء معها من القرآن سورتين أو سورة طويلة أو بعض سورة من السور الطوال، يقرأ الفاتحة وما تيسر معها من القرآن. هذا هو المشروع، وهذا الحديث يدل على هذا. ثم مما كانوا يستدلون به على قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية في العصر والظهر، يعرفون القراءة في اضطراب اللحية، كما سئل خباب كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال في اضطراب لحيته، يعني تحرف لحيته في القراءة، كانوا يعرفون ذلك بتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم وأنه يقرأ. في هذا دليل على أن القراءة إنما تكون بتحريك اللسان والشفتين، لا تكون بكون الإنسان يمر القرآن على خاطره وعلى باله دون أن يحرك لسانه وشفتيه، وإنما يحرك لسانه وشفتيه لأنهم كانوا يستدلون على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ ويتحرك يتحرك لحيته بقراءته حيث كان يحرك لسانه وشفتيه ويتبع ذلك تحريك تحرك اللحيين تحرك اللحية، وكونهم يعرفون ذلك من جوانب وجهه من جوانب رأسه صلى الله عليه وسلم كما تقدم فيما مضى أنهم في النظر إلى الأمام وأنه يستدل على ذلك بكون الصحابة ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون قراءته بتحرك لحيته واضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث دالة على القراءة في الظهر وفي العصر، وأنه لا بد من القراءة سورة الفاتحة وما يضاف إليها مما يتيسر من القرآن.
يقول الشيخ الحديث الأول
الحديث الأول وهو كان بعد مدة الأوليين هو وجه الاستدلال من هو وجه الاستدلال في ما تقدم في الباب الذي قبله، يعني من ناحية أن هذا المد والتطويل والمد في الأوليين إنما كان عن قراءة ما يكون عن سكوت.
نفس الحديث هذا في بعض النسخ لم توجد أصلا، وفي بعضها قبل هذا الباب، هذا الحديث حديث سعد هذا في بعض النسخ توجد قبل الباب وفي بعض النسخ لم توجد أصلا.
وعلى كل الـ وجوده في الباب الذي قبله أو وجوده في هذا الباب وجه الاستدلال به بهذا، لأن قضية الركود في الأوليين والتخفيف في الأخيرتين إنما يكون من قراءة، يعني ليس هناك ركود، هذا الركود وهذا التطويل ما هو مجرد سكوت في هذا القيام وإنما هو قراءة.
قال باب القراءة في العصر. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأردس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيتي. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا.
وهذه الحديث تتعلق بصلاة العصر وأنه يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ سورتان الركعتين الأوليين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا ويعرفون بما يسمعونه من الآية التي في السورة السورة التي يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على القراءة في العصر من ناحية الاستدلال وحديث الخباب بأنهم يعرفون القراءة في اضطراب اللحية، والذي بعده من ناحية أنه كان يقرأ الفاتحة وسورتين، وأنهم يعرفون هاتين السورتين بما يسمعونه من الآية التي يسمعهم إياها في بعض الأحيان، ويستدلون بهذه الآية التي يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة التي فيها الآية هي التي كان يقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب القراءة في المغرب. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال.
هذه الحديث التي مضت أن الأولى تكون الركعة الأولى، بخلاف ما لو كانت تقصر الركعة الأولى تقصر القراءة، فإنها لا يتمكن معها من إدراك الركعة. إذا قراءة الإطالة في الركعة الأولى من فوائدها أو من فوائد مشروعية ذلك تمكين من لم يكن في المسجد عند دخول الصلاة في أول الصلاة من إدراك الركعة وكونه لا يفوته شيء من الصلاة.
قال: باب القراءة في المغرب. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وقال: حدث
المتن ولا النص أولين
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطوليين.
بطولة أين؟
وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين.
انتهى.
هذه الترجمة تتعلق بالمغرب والقراءة بها، وأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بمرسلات، وكذلك قرأ فيها بسورة الأعراف وهي سورة طويلة جدا من أطول سور القرآن، وهذا يدل على اتساع وقت المغرب وأنه ليس قصير جدا، لكن يقرأ فيه سورة الأعراف وهي تبلغ مقدار جزء وربع، قراءتها مع الترتيل تأخذ وقتا ليس بالقليل، هذا يدل على اتساع وقت صلاة المغرب، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وقرأ بهذه السورة. وجاء القراءة يعني فيها باختصار مفصل، وجاء هذا وجاء القراءة بالمرسلات وجاء القراءة بالأعراف، فإذا القراءة رسول الله عليه وسلم جاءت على صفات متعددة ودل على صحة أو على مشروعية هذا كله. ولعل قراءة مثل سورة الأعراف بالدلالة على جواز ذلك، وفيها تطويل، ونبوءه المسلم نهى الأئمة عن إطالة الصلاة وأمرهم بالتخفيف، ولكنه صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة للدلالة على جواز ذلك، دلالة على جواز مثل قراءة هذه السورة. ثم سورة المرسلات هي من أوساط المفصل، من أوساط المفصل. وأم الفضل رضي الله عنها وأرضاها تروي أنها آخر أن قراءة المفصل لهذه السورة هي آخر ما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها المغرب. بمعنى هذا أن قراءة المفصل لهذه السورة كانت في مرضه، ومع ذلك قرأ فيها في هذه السورة التي فيها من أوساط المفصل، من أوساط المفصل، دل على أن المغرب يمكن أن تطال بها القراءة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة المرسلات وقرأ بسورة الأعراف.
يعني قوله بطول الطولين ما تقصد؟
طول الطولين فسرت لأنها الأعراف ومعها الأنعام أو الأنفال، وفسرت بغير ذلك، ولكن جاء تحديد هذه السورة بأنها الأعراف.
وإنكار
الزيب،
وإنكار الزيب على مروان، إنكار الزيب بن ثابت على مروان أنه تخفى،
نعم إنكاره، يعني يمكن رآها يلازم يعني هذا الشيء. وقد جاء عن مسلم الإطالة، إلا فإن القراءة في قصار المفصل جاءت خير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الجهر في المغرب. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور.
وهذا يتعلق بالجهر، وأيضا هو دال على قراءة هذه السورة، وهي من أوساط المفصل أو قريبة من الطول، يعني أطول من المرسلات. قد قرأ رسول المغرب بها، وإيراد الحديث هنا من أجل الجهر، لأنه قال: سمعت رسول الله يقرأ المغرب بالطور، يعني فإذا المغرب يجهر في هذه القراءة كما جهر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في هذا الحديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، يعني معناه يجهر. والإمام البخاري رحمه الله لما تكلم على الصلوات والقراءة بها بدأ بالعصر، بدأ بالظهر، وختم بالفجر. ومثل هذا صنع لما تكلم على الأوقات فيما مضى، لأنه بدأ بالظهر وختم بالفجر، وذلك لأن الظهر هي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلاة، لأن الصلاة فرضت في الليل، ونزل جبريل وصلى به في رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وهكذا بقيت الصلوات. فكان البدء الظهر وهي أول صلاة صلية، ولهذا بدأ البخاري رحمه الله في الكلام على الصلوات بالنسبة لأوقاتها بالظهر، ورتبها حتى الفجر. وكذلك هنا لما جاء عند القراءة بدأ بالكلام أو بما يتعلق بالظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر.
قال: باب الجهر في العشاء. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
بس
هذه الترجمة تتعلق بالجهر بصلاة العشاء، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قرأ فيها
الأولى إذا السماء انشقت،
إذا السماء انشقت وسجد بها وسجد التلاوة، وعزى ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على الجهر في صلاة العشاء، ودل أيضا على أنه يقرأ بصلاة الفرض السورة التي فيها سجدة ويسجد بها، على أنه يقرأ في الفريضة الصلاة التي أو السورة التي فيها سجدة وأنه يسجد في أثناء الصلاة سجود التلاوة، كما جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأنه فعل ذلك وأنه يقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على الجهر بالقراءة في العشاء، ودل على قراءة السورة التي فيها سجدة وسجود التلاوة بها يعني بالفريضة. وسورة الانشقاق هي من صغار أوساط المفصل، وقرأ في إحدى الركعتين رسول الله قرأ بالتين والزيتون، وهي من قصار المفصل. وهنا إراد الحديثين من أجل الجهر في القراءة في العشاء.
قال باب القراءة في العشاء بالسجدة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى.
وهذا الحديث أورده الإمام البخاري مرة أخرى من أجل الاستدلال به على قراءة السجدة في العشاء، قراءة السورة التي فيها سجدة في العشاء، لأن في الأول أورد الحديث الاستدلال به على الجهر بالقراءة، وهنا أورده من أجل السجدة، يعني فإذا دل على شيئين، دل على الجهر كما ترجم له في الترجمة السابقة، ودل على قراءة السورة التي فيها سجدة والسجود بها كما ترجم له في هذه الترجمة. إذن الحديث دالا على الأمرين جميعا، على أن العشاء يجهر فيها بالقراءة، وعلى أنه تقرأ فيها السورة التي فيها سجدة ويسجد بها. ثم الحديث دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى استدلالهم بالأحاديث واستدلالهم بالسنن عندما يسألون عما يفعلونه، وهو مطابق للسنة، عندما يسألون عن الفعل الذي يفعلونه يبينون المستند والأساس الذي عولوا عليه، وأنه ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا هريرة لما سئل عن السجدة وقيل له ما هذا، قال سجدت بها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب القراءة في العشاء. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة.
هنا انتهى
هنا إيراد الحديث هنا من أجل إثبات القراءة في العشاء، في إثبات القراءة وإثبات الجهر بالقراءة. وأورد الحديث في باب الجهر في القراءة في العشاء وفي باب القراءة في العشاء، لأنه دل على إثبات الشيئين، إثبات القراءة من أصلها وإثبات الجهر في القراءة. إذن هذا الحديث حديث البراء دال على إثبات القراءة في العشاء ودال على إثبات الجهر في القراءة في العشاء.
قال باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدق ذاك الظن بك أو ظني بك.
انتهى.
هذه الترجمة تتعلق بتطويل الركعتين الأوليين وتخفيف الركعتين الأخيرتين، وأن الصلاة الرباعية ومثل ذلك الثلاثية، لأن الركعة الثالثة تكون أخف من الركعتين الأوليين. واستدل على هذا على هذه الترجمة وهي تطيل الأوليين والحذف في الأخيرتين في ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في قصة شكوى أهل الكوفة إياه إلى عمر، وعمر رضي الله عنه وأرضاه واجهه بما شكوه به وقال إنهم تكلموا عنك في الصلاة، فقال إني أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلوا ما قيلت بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقصر في الشيء الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام في إطالة الأوليين. ولكن كما عرفنا ذكر الأوليين والإطالة فيهما لا ينافي تطويل الأولى على الثانية من الأوليين، فالأوليان تطولان بالنسبة للأخيرتين، ولكن أيضا الأولى تطول بالنسبة للثانية كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن من فوائد ذلك إدراك من لم يكن في المسجد عند الدخول في الصلاة من إدراك الصلاة كلها حتى لا يفوته منها شيء.
قال باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. وقال حدثنا آدم
شيخ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه قرأ في المغرب طوال في أوساط المفصل، يعني في هذه الأيام اعتاد الناس بالقصار فقط، قال أنا أدري.
من ينبغي هذا؟ ينبغي أن في بعض الأحيان يقرأ من له صار.
كذلك
من يقرأ الفاتحة
حتى
يشرح السنة السلام عليه،
حتى لو لم
يقرأ الفاتحة في الكتاب مش سلام فتحة الكتاب لا بد منها في كل ركعة، لكن مطالب الركعة الأولى يعني قرأ سورة من القرآن يعني يطيل الإنسان القراءة فيها وتكون الراحة الثانية أقل منها. السر في هذا تمكن من يفوت مع الإمام في أول الصلاة ما تفوت الركعة الأولى وتلبس الركعة الركعة كلها
حتى لو لم يقرأ الفاتحة.
يعني أنه أدرك كثير يدرك يدرك الركعة في ثلاثة الظهر هذه مستثنى مستثنى منها من يأتي ويدرك الركوع بناء على تعزيات حديث أبي بكر أن الخلفاء قرروا وقد رفع فقط ولم يتفق دل على استثناء هذه الصورة من الشيخ
والاستفاهة ليس الكل مقدم على الإقرار من قام الرسول صلى الله عليه وسلم هناك أقرر
لا يفر على
باطل
يدل على أن هذه الصورة التي قررها استفنات من الناس إيه لو كان ذلك لازما لقال له أعيد الركعة لأنك ما قرأت الباطل يجمع بين الحديثين
يعني يؤخذ بعموم لا قرأ ويقول لنا هذا واحد يسأل يقول واحد يتكلم في حق إنسان بغيابه لكن يتكلم في خير فأقول هل تكون غيبة ولا
لا كلام رسول ما هو غيبة لا يكون هذا
الخير
غيبة يكرك أخاك بنا يكره يكرك أخاك بنا يكره أما يكون هذا الخير ويثنى عليه بغيابه فهذا ليس الغيبة الغيبة في المفروض يعني يكون التنهيط بغفاة بما يكره
الذي يسأل مصطفى
أما إذا يكره بما يحب بغيبته فهذا ليس من الغيبة.
السائل هو مصطفى السائل مصطفى
الآن شاهد على هذا أن يدل على الإنسان يعني يدعي على من غزا وكذا
المظلوم له أن يدعو له أن يدعو على من ظلمه المظلوم له أن يدعو على من ظلمه وساعد الله عنه والله هذا الرجل تكلم في حقه علانية وقدح به في أمور تتعلق بقوله لا يعدل بين الناس في خيانة وكذلك
لا يقتل
يعني لا يقتل سويا ولا يعدل بين الناس ولا يسير في البشرية وكيف ما يسير في البشرية وهو الذي فتح الفتوح وقاد الجيوش ودخل الناس في دين الله عز وجل على يديه والذي أسس مسألة كوبا عندما فتح العراق الله أكبر
لا أقول السائل هذا هو مصطفى الذي الذي يسأل يعني يتكلم في
يكون يعني فيما يحب
يتكلم بخير في غيابه
هو
ذكرت
أن قراءة الإمام كثيرة قراءة الإمام كثيرة قراءة الإمام كثيرة حتى يلقى نعم يعني حتى ألقى يعني مقصود هي لأن اللقي إنما يكون بالموت عندما يعني يموت الناس قامت قيامة من يموت، والأرواح أرواح المؤمنين تكون في الجنة، تكون في الجنة عندما يموت، عندما يموتون. ثم قلت ذلك ما شكل الموت، الموت هو مراحل الآخرة، والقبر هو برزخ بين الدنيا والآخرة، وفي هذا البرزخ الأرواح تكون في الجنة. ليش سن الذهب إذا كان الضرس انخلع وأتى مكانه بضرس ذهب، أو حصل في الخلل وأضاف إليه شيء من الذهب؟ هذا لا بأس. أما كونه يتخذ الذهب للزينة هذا ما يجوز، كونه يعني أسنان سليمة وليس فيها خلل ثم يأتي بالذهب من أجل التزين، لا هذا ما يجوز. لكن الاتيان به للحاجة إليه كسن من خلع فأتى مكانه بسن من ذهب، أو اختل فأضاف إليه شيء من ذهب، لا بس. أما للزينة لا. الفضة لا لا شبيه الفضة لا لا شبيه الفضة لا لا شبيه الفضة لا ولو وجد العظم ما في بأس، ولو وجد العظم ما في بأس، لا بأس أن يستعمل الذهب. ولو وجد العظم، لو وجد الأشياء الأخرى لا مانع، كان مقصود من ذلك الحاجة.
هذا بالنسبة للرجال.
لا الزينة في الذهب.
قال بالنسبة للرجال هذا.
ما يصدق. نعم كله قالوا عن يكون عن الذهب إنه ما يعني يصدق.
نعم ما تغير. كل استعماله في السن هذا بالنسبة للرجال طبعا. الزينة الممنوع.
نعم. نعم بالنسبة للرجال، لكن النساء.
نعم.
كونها يعني تعمل تفليج وتعمل كذا ما يجوز،
لكن استعمال الذهب في أسنانها
استعمال المسارد لها بالحلال، حل الاستعمال، لكن لا تعمل شيء يعني يجعل يصير تفليج. المتفلج في الحسن أيضا كذلك ممنوعات. إذا كان الصبغ بغير البياض غير السواد، يعني إذا كان الشعر يعني ما هو شيب، تغيير الشيب بالسواد طبعا لا يجوز، لكن كون يغير بغير السواد أو اللون اللون يعني يراد يعني لون آخر ما في بس، وإنما الممنوع والمحظور كون البياض يغير بالسواد.
كنت استريح
اخرط السواد بالحمار، السواد الاحمر عن بعض السواد الشعر السواد الاحمر 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 المحلور الاحمر السواد المحلور هو البياض كان يغير بالسواد، كان بدل الشيب شباب، أقول يكون يعني بدل الشيب شباب.
ما يغيب السواد يعني مرة يعني يخلق سواد مع شيب أحمر حتى يصير عن بين بين.
هذا كتم قال هذا نوع قال كتم ما يدخل تغيير البياض بالسنة والكتم ما في بس، إنما الممنوع هو تغيير السواد.
في
بعض الساعات مكتوب عليها علامة الصليب. أقوى النصوص قصة المرأة التي كان عليها الثوار، وقالت والدي إنك كان في هذا، قالت لا، قالت لا. ولا محل. أما دلالة قضية الحديث الذي فيه وغير من خواتين سواء قرأت
الساعات هذا الناجح الذي يسمونه ما أدري هذا يضيع تضيع الصورة القريبة ويأتي مكان
قال الإمام البخاري رحمه الله باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر به وما يجهر فيها وما يخافت. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد. قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بصلاة اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فرد وقال رجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من الإمام البخاري، ويقوله باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم الصلوات كلها السفر الحضر والسفر، وما يجهر به وما يخافت. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعدما أورد ما يتعلق باستفتاح الصلاة، ما يتعلق برفع اليدين، وما يتعلق بوضع اليدين على الصدر، وما يقوله بين التكبير والقراءة. أورد بعد ذلك حكم القراءة، حكم القراءة، وعنون له بالوجوب، فقال باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر به وما يخاف. يعني أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن القراءة واجبة مطلقة على كل مصلٍ، سواء كان إماما أو مأموما، وكذلك المنفرد، لأن المنفرد مثل الإمام، وإنما لم ينص عليه بكونه في معنى الإمام، وما يجب على الإمام يجب على المنفرد، وما يجهر به وما يخافت، لأن في الصلوات الجهرية وفي الصلوات السرية فإن القراءة واجبة لازمة. وأورد تحت هذه الترجمة لها أحاديث. الحديث الأول في قصة شكوى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر، وأنهم شكوه وتكلموا في حقه في أمور، ومنها ما يتعلق بالصلاة. لهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إنهم قالوا عنه أنه لا يحسن يصلي، وبين رضي الله عنه وأرضاه بأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يركض في الأوليين، يركض في الأوليين بمعنى أنه يطيل،
وأخف
في الأخريين، يعني في صلاة العشاء كان يطيل في الركعتين الأوليين منها، ويخف في الركعتين الأخيرتين، وأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، خاطبه بالكنية يعني تعظيما له، لأن الخطاب بالكنية في توقير المخاطب وتعظيم له عندما يخاطب بكنيته. لهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لسعد هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، لكونك تصلي بهم طبقا لما علمته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا قوله أركض في الأوليين، فإن إطالة القيام في الركعتين الأوليين وكونه يخف في الأخريين يعني فيه قراءة، ما فيه سكوت، يعني هذه الحال التي هي إطالة في القيام وتخفيف في القيام في الركعتين الأخيرتين أي أن هناك قراءة، لأن القيام لا يكون مع السكوت وإنما يكون مع القراءة. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يعتبر إيراد هذا الحديث في هذا الباب الذي هو باب وجوب القراءة. ثم أورد بعده حديث عبادة بن الصامت الذي هو نص في القراءة وتحديد للقراءة بأنها بالفاتحة. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو العمدة في هذا الباب, وهو الذي يطابق الترجمة وجوب القراءة على الإمام والمأموم الحضر والسفر الصلوات كلها وما يجهر به وما يخافت. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب, هذا هو الذي بعمومه يشمل هذه الأمور ويدل على هذه الأمور, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم بعد ذلك أورد حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته, وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي بينك وتصلي, حتى كرر ذلك مرارا. فقال ذلك الرجل والذي بعثك بالحق لا يفتن غير هذا فعلمني. تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم, وكان مما علمه حيث قال فقمت الى الصلاه وكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران. قوله هنا ثم اقرا ما تيسر معك من القران, هذا هو محل الشاهد للترجمه التي عقدها الامام البخاري رحمه الله. وقد اختلف العلماء في وجوب القراءه على المأموم, ومنهم من قال بوجوب قراءة الفاتحة عليه في السرية والجهرية. وصنيع البخاري ورأي البخاري هو هذا, لأنه يرى وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلي وإن كان إماما أو مأموما أو منفردا. في أي صلاة قراءة الفاتحة لازمة وواجبة ومتعينة. ومن العلماء من قال بوجوبها في السرية دون الجهرية على المأموم, ومنهم من قال بأنها لا تجب عليه لا في السرية ولا في الجهرية, لأن الإمام يتحملها وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. لكن القول الذي ذكره البخاري والذي ترجم له هو الأوضح من ناحية الدليل, وهو الأوضح أيضا من ناحية في الاختيار. والحديث الأول في قصة شعب رضي الله عنه وأرضاه, يعني هذا الذي حصل لسعد من أهل الكوفة إنما حصل من بعضهم, ولكن كونهم يتكلمون في سعد وسعد من هو واحد العشرة المبشرين بالجنة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا يدلنا على أن السلامة من الناس لا تحصل. فإن إذا كان سعد رضي الله عنه وأرضاه لم يسلم من كلام الناس بل راحوا يتكلمون عليه في الصلاة, فإنه لا يحسن أن يصلي بهم, وهو إنما يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن السلامة من الناس عزيزة, وأنه لا يسلم من الناس غالبا إذا كان سعد وهو من هو رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض يشير إليه الناس ويقول هذا رجل من أهل الجنة يمشي بين أظهرهم, ومع ذلك يقول فيه ما يقول أهل الكوفة ويتكلم فيه لا يتكلمون. يعني يدل على أن الناس والسلامة من الناس أنها عزيزة وأنها لا تحصل. و وكذلك يعني سعد رضي الله عنه وارضاه قال في بعض الروايات كان في مسلم: أتعلمون الأعراب الصلاة؟ لهؤلاء الذين تكلموا عليهم من الجهلة، من الجهلة الذين لا يعقلون والذين لا يعرفون الدين ولا يعرفون أمور دينهم، وإنما يغلب عليهم الجهل. ولهذا قال: أتعلمون الأعراب الصلاة؟ الأعراب أن يقولون عني أني لا أحسن أصلي، وهو إنما يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه عزل، وهو إنما عزله خشية وقوع الفتن، وأنه لما كان وحشا بينه وبينهم آثر مصلحة عزله على ما يخشى من المضرة التي تترتب على هذه الوحشة التي وقعت بينه وبينهم، وأن ذلك لا يحط من شأنه. ولهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أوصى بمرض موته وجعل الأمر شورى إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومن بينهم سعد، قال عندما أوصى: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، إني لم أعزله من عجز ولا خيانة. يعني ذات العزل الذي حصل له عن إمرة توبة أوضح عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ما كان من عجز من سعد ولا وعد وعدم القدرة على القيام بالإمارة، فهو أهلها وصاحبها، ولكنه إنما عزله خشية الفتن وتفاقم الخلاف وأن يترتب على ذلك مضرة، فجدارك عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن يعزله، ولكنه لم ينسى أن يشيد بذكره وأن يذكر الفضل لأهله وأن يبين فضل أهل الفضل. أوصى عند موته لما أوصى لهؤلاء العشرة وأن الأمر لا يعدوهم، قال: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد مع هذا أن يحفظ وأن يتحقق وأن يظهر للناس سلامة سعد، فأرسل إلى أهل الكوفة وأرسل رجالا يسألون عن سعد، وكان جوابهم جواب العقلاء الثناء، وأثنوا عليه خيرا، ولكن حصل من بعض المغرضين بعض الحاقدين عليه، ورجل من أهل الكوفة قام وتكلم في حق سعد من ناحية دينه وأمانته وعدله، وقال إنه لا يسير في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، تكلم بهذا الكلام النسيوع، الكلام القبيح السيء من حق رجل يمشي على الأرض والناس يعرفون أنه من أهل الجنة، هو الذي فتح الله عليه بلاد فارس، وهو الذي تولى إمرة الجيش الذي غزا تلك البلاد ودخل الناس في دين الله عز وجل على يديك، تكلموا في هذا الكلام. ولما قال هذا الرجل تكلم في هذا الكلام دعا عليه سعد دعوة تتكون من ثلاثة أمور: لأنه تكلم بثلاث أشياء، لأنه تكلم في ثلاثة أمور فدعا عليه بثلاثة أشياء، لأن يطول عمره ويطول فقره وأن يتعرض للفتن. كان هذا الرجل طالت حياته وحصل فقره وتعرض للفتن، حتى قال عبد الملك بن حمير الراوي يقول رأيته قد انهد حاجبا، يعني من الكبر، وكان يتعرض للجواري يغمزهن، فتنة وبلاء حصل له، إن كان ما عنده قدرة ولا عنده حركة، لأن حاجبه قد انهد على عينيه من طول العمر وكثرة السنين التي حصلت له، فكان هذا شأنه. فكان إذا قيل له قال شيخ كبير أصابته دعوة سعد، أصابته دعوة سعد، وهذا الذي حصل له عقوبة دنيوية، ولعل الله عز وجل كفر عنه بهذا الذي حصل له من حصول ذلك له في الدنيا، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وما يحصل من البلاء والعقوبة للإنسان في الدنيا يعجل له في هذه الحياة في الدنيا أهون من حصول ذلك له في الآخرة. فظهر بذلك سلامة سعد، وكذلك عقوبة هذا الرجل الذي فاه وكذب على سعد وأضاف إلى سعد ما هو بريء منه، رضي الله تعالى عن سعد وأرضاه وعن جميع الصحابة.
قال باب القراءة في الظهر. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، كنت أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيتي.
هذه الحديث تتعلق بالقراءة في الظهر وكذلك العصر، أنها بعضها يدل على العصر، يعني في الصلاة السرية صلاة النهار يسر بها، ولكنه يقرأ شيء من القرآن الفاتحة ومعها سورة من القرآن أو آيات من القرآن، بعض سور والصحابي بين أنه كان يقرأ فاتحة وسورتين، وأنه كان يسمعهم الآية أحيانا، يعني فهم يعرفون السورتين من كونه يسمعهم الآية أحيانا، بحيث يعني يظهر له صوت مرتفع في شيء من الآية يعرف به السورة التي تقرأ، يعرف به السورة التي يقرأها صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على قراءة الفاتحة وقراءة شيء معها من القرآن، سورتين أو سورة طويلة أو بعض سورة من السور الطوال، يقرأ الفاتحة وما تيسر معها من القرآن. هذا هو المشروع، وهذا الحديث يدل على هذا. ثم مما كانوا يستدلون به على قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية في العصر والظهر، يعرفون القراءة باضطراب اللحية، كما سئل خطاب كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال باضطراب لحيته، يعني تحرك لحيته في القراءة، كانوا يعرفون ذلك بتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم وأنه يقرأ. في هذا دليل على أن القراءة إنما تكون بتحريك اللسان والشفتين، لا تكون بكون الإنسان يمر القرآن على خاطره وعلى باله دون أن يحرك لسانه وشفتيه، وإنما يحرك لسانه وشفتيه، لأنه كان يستدلون على قراءة المتكلم باضطراب لحيته، يعني يقرأ ويتحرك، يتحرك لحيته بقراءته، حيث كان يحرك لسانه وشفتيه ويتبع ذلك تحريك تحرك اللحيين، تحرك اللحية، وكونه يعرفون ذلك من جوانب وجهه، من جوانب رأسه صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في مضى أنهم في النظر إلى الأمام، وأنه يستدل على ذلك بكون الصحابة ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون قراءته بتحرك لحيته واضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث دالة على القراءة في الظهر وفي العصر، وأنه لا بد من القراءة سورة الفاتحة وما يضاف إليها مما يتيسر من القرآن.
يقول الشيخ الحديث الأول،
الحديث الأول وهو كان بعد مد الأوليين، هو وجه الاستدلال، من هو وجه الاستدلال في ما تقدم في الباب الذي قبله، يعني من ناحية أن هذا المد والتطويل والمكث في الأوليين إنما كان عن قراءة، ما يكون عن سكوت.
نفس الحديث هذا في بعض النسخ لم توجد أصلا، وفي بعضها قبل هذا الباب، هذا الحديث حديث سعد هذا في بعض النسخ توجد قبل الباب، وفي بعض النسخ لم توجد أصلا.
وعلى كل وجوده في الباب الذي قبله أو وجوده في هذا الباب وجه الاستدلال به بهذا، لأن قضية الركود في الأوليين والتخفيف في الأخيرتين إنما يكون من قراءة، يعني ليس هناك ركود، هذا الركود وهذا التطويل ما هو مجرد سكوت في هذا القيام وإنما من قراءة.
قال باب القراءة في العصر. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرد أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيتي. وقال حدثنا اللكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة. ويسمعنا الآية أحيانا.
هنا.
وهذه الحديث تتعلق بصلاة العصر وأنه يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ سورتان الركعتين الأوليين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا فيعرفون بما يسمعونه من الآية التي في السورة السورة التي يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على القراءة في العصر من ناحية الاستدلال بحديث الخباب بأنهم يعرفون القراءة في اضطراب اللحية، والذي بعده من ناحية أنه كان يقرأ الفاتحة والسورتين، وأنهم يعرفون هاتين السورتين بما يسمعونه من الآية التي يسمعهم إياها في بعض الأحيان، ويستدلون بهذه الآية التي يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة التي فيها الآية هي التي كان يقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب القراءة في المغرب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال
هذه الحديث التي مضت أن الأولى تكون الركعة الأولى بخلاف ما لو كانت تقصر الركعة الأولى تقصر القراءة فإنها لا يتمكن معها من إدراك الركعة. إذا قراءة الإطالة في الركعة الأولى من فوائدها أو من فوائد مشروعية ذلك تمكين من لم يكن في المسجد عند دخول الصلاة في أول الصلاة من إدراك الركعة وكونه لا يفوته شيء من الصلاة.
قال باب القراءة في المغرب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وقال حدث
المتن ولا النسخ أولين
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطوليين.
بطولة أين؟
وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين.
انتهى.
هذه الترجمة تتعلق بالمغرب والقراءة بها وأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها المرسلات وكذلك قرأ فيها بسورة الأعراف وهي سورة طويلة جدا من أطول سور القرآن. وهذا يدل على اتساع وقت المغرب
وأنه ليس قصير جدا، لكن يقرأ فيه سورة الأعراف وهي قبل مقدار جزء وربع، قراءتها مع الترتيل تأخذ وقتا ليس بالقليل، هذا يدل على اتساع وقت صلاة المغرب، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وقرأ بهذه السورة. وجاء القراءة يعني فيها باختصار مفصل، فجاء هذا وجاء القراءة بالمرسلات وجاء القراءة بالأعراف، فإذا القراءة رسول الله عليه السلام جاءت على صفات متعددة ودل على صحة أو على مشروعية هذا كله، ولعل قراءة مثل سورة الأعراف بالدلالة على جواز ذلك، وفيها تطويل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الأئمة عن إطالة الصلاة وأمرهم بالتخفيف، ولكنه صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة بالدلالة على جواز ذلك، دلالة على جواز مثل قراءة هذه السورة. ثم سورة المرسلات هي من أوساط المفصل، من أوساط المفصل، وأم الفضل رضي الله عنها وأرضاها تروي أنها آخر أنها قراءة المفصل لهذه السورة هي آخر ما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها المغرب، بمعنى هذا أن قراءة المفصل لهذه السورة كانت في مرضه، ومع ذلك قرأ فيها في هذه السورة فيها من أوساط المفصل، أوساط المفصل، دل على أن المغرب يمكن أن تطال بها القراءة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة المرسلات وقرأ بسورة الأعراف.
يعني قوله بطول الطولين ما تقصد؟
طول الطولين فسرت لأنها الأعراف ومعها الأنعام أو الأنفال، وفسرت بغير ذلك، ولكن جاء تحديد هذه السورة بأنها الأعراف
وإنكار
التي قرئ بها،
وإنكار زيد على مروان.
نعم،
إنكار زيد بن ثابت على مروان أنه صح.
نعم، إنكاره يعني يمكن رآها يلازم يعني هذا الشيء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة، فإن القراءة في قصار المفصل جاءت خير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الجهر في المغرب. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور.
وهذا يتعلق بالجهر، وأيضا هو دال على قراءة هذه السورة وهي من أوساط المفصل أو قريبة من الطول، يعني أطول من المرسلات، قد قرأ رسول الله المغرب بها. وإيراد الحديث هنا من أجل الجهر، لأنه قال: سنة رسول الله يقرأ المغرب بالطول، يعني فإذا المغرب يجهر في هذه القراءة كما جهر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في هذا الحديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، يعني معناه يجهر. والإمام البخاري رحمه الله لما تكلم على الصلوات والقراءة بها بدأ بالعصر، بدأ بالظهر، وختم بالفجر، ومثل هذا صنع لما تكلم على الأوقات فيما مضى، لأنه بدأ بالظهر وختم بالفجر، وذلك لأن الظهر هي أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرضت صلاة، لأن الصلاة فرضت في الليل، ونزل جبريل وصلى به في رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وهكذا بقيت الصلوات. فكان البدء الظهر فهي أول صلاة صلية، ولهذا بدأ البخاري رحمه الله بالكلام على الصلوات بالنسبة لأوقاتها والظهر، ورتبها حتى الفجر. وكذلك هنا لما جاء عند القراءة بدأ بالكلام أو بما يتعلق بالظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر.
قال: باب الجهر في العشاء. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت له: قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت له: قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
باب.
هذه الترجمة تتعلق بالجهر بصلاة العشاء، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قرأ فيها
الأولى: إذا السماء انشقت،
إذا السماء انشقت، وسجد بها، وسجد التلاوة، وعزى ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على الجهر في صلاة العشاء، ودل أيضا على أنه يقرأ في صلاة الفرض السورة التي فيها سجدة ويسجد بها، على أنه يقرأ في الفريضة الصلاة التي أو السورة التي فيها سجدة، وأنه يسجد في أثناء الصلاة سجود التلاوة، كما جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأنه فعل ذلك، وأنه يقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على الجهر بالقراءة في العشاء، ودل على قراءة السورة التي فيها سجدة وسجود التلاوة بها، يعني بالفريضة. وسورة الانشقاق هي من صغار أوساط المفصل، وقرأ في إحدى الركعتين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين والزيتون، وهي من قصار المفصل. وهنا إيراد الحديثين من أجل الجهر في القراءة في العشاء.
قال: باب القراءة في العشاء بالسجدة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري مرة أخرى من أجل الاستدلال به على قراءة السجدة في العشاء، قراءة السورة التي فيها سجدة في العشاء، لأن في الأول أورد الحديث للسجادة لأجهر بالقراءة، وهنا أورده من أجل السجدة. فإذا دل على شيئين، دل على الجهر كما ترجم له في الترجمة السابقة، ودل على قراءة السورة التي فيها سجدة والسجود بها كما ترجم له في هذه الترجمة. إذن الحديث دالا على الأمرين جميعا، على أن العشاء يجهر فيها بالقراءة، وعلى أنه تقرأ فيها السورة التي فيها سجدة ويسجد بها. ثم الحديث دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى استدلالهم بالأحاديث واستدلالهم بالسنن عندما يسألون عما يفعلونه، وهو مطابق للسنة. عندما يسألون عن الفعل الذي هو يفعلونه يبينون المستند والأساس الذي عولوا عليه، وأنه ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبا هريرة لما سئل عن السجدة وقيل له ما هذا، قال سجدت بها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب القراءة في العشاء. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا علي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة.
هنا انتهى يونس.
إيراد الحديث هنا من أجل إثبات القراءة في العشاء، في إثبات القراءة وإثبات الجهر بالقراءة. وأورد الحديث في باب الجهر في القراءة في العشاء وفي باب القراءة في العشاء، لأنه دل على إثبات الشيئين، إثبات القراءة من أصلها وإثبات الجهر في القراءة. إذن هذا الحديث حديث البراء دال على إثبات القراءة في العشاء، ودال على إثبات الجهر بالقراءة في العشاء.
قال: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال: سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدق، ذاك الظن بك أو ظني بك.
انتهى.
هذه الترجمة تتعلق بتطويل الركعتين الأوليين وتخفيف الركعتين الأخيرتين، وإن الصلاة الرباعية ومثل ذلك الثلاثية، لأن الركعة الثالثة تكون أخف من الركعتين الأوليين. واستدل على هذا على هذه الترجمة وهي تطيل الأوليين والحلف في الأخيرتين في ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في قصة شكوى أهل الكوفة إياه إلى عمر، وعمر رضي الله عنه وأرضاه واجهه بما شكوه به وقال: إنهم تكلموا عنك في الصلاة. فقال: إني أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلوا ما قيلت بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما يقصر في الشيء الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام في إطالة الأوليين. ولكن كما عرفنا ذكر الأوليين والإطالة فيهما لا ينافي تطويل الأولى على الثانية من الأوليين، يعني فالأوليان تطولان بالنسبة للأخيرتين، ولكن أيضا الأولى تطول بالنسبة للثانية كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن من فوائد ذلك إدراك من لم يكن في المسجد عند الدخول في الصلاة من إدراك الصلاة كلها حتى لا يفوته منها شيء.
قال: باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. وقال: حدثنا آدم.
شيخ، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه قرأ في المغرب الطوال في أوساط المفصل، يعني في هذه الأيام اعتاد الناس بالقصار فقط، قال أدري يعني.
من ينبغي هذا؟ ينبغي أن في بعض الأحيان يقرأ من الأوساط.
كذلك
أن الأولين
حتى يفتح
الشيخ المسلم السلام عليكم،
حتى لو لم
يقرأ بفتحة الكتاب. السلام فتحة الكتاب لا بد منها في كل ركعة، لكن مطالب القراءة ركعة الأولى يعني قرأ سورة من القرآن يعني يطيل بها القراءة فيها وتكون الراحة الثانية أقل منها. السر في هذا تمكن من يفوت معلمات في أول الصلاة لا تفوت الركعة الأولى ويجرب الركعة الركعة كلها
حتى لو لم يقرأ بالفتحة.
يعني أنه أدرك كثير يدرك يدرك الركعة بإدراك الركعة. هذه مستثنى منها من يأتي ويدرك الركوع بناء على تربية حديث أبي بكر أن الخلفاء قرروا وقد رفع رقعة ولم يقع دل على استثناء هذه الصورة من الشيخ يعني يؤخذ
بعموم الى قائمه الدوله ويوصل منها بصر. واحد يسال يقول: واحد يتكلم في حق الانسان بغيابه لكن يتكلم في خير، فاقول هل تكون غيبه ولا
لا؟ كلام الرسول ما هو غيبه، هل يكون
عذر
وخير؟ نعم. غيبه يكرك اخاك بما يكره، يكرك اخاك بما يكره. اما كونه يذكر بخير ويثنى عليه بغيابه فهذا ليس الغيبة، الغيبة في المفروض يعني يكون التنهيط بالأخاف بما يكره. أما إذا يكره بما يحب بغيبته فهذا ليس الغيبة.
السائل هو مصطفى. السائل مصطفى
أعتقد على هذا أن يدل على الإنسان يعني يدعي على من غزاه وكذا.
المفروض له أن يدعو، له أن يدعو على من ظلمه، له أن يدعو على من ظلمه. وساعد الله عنه وارضاه هذا الرجل تكلم في حقه علانية وقدح به في أمور تتعلق بكونه لا يعدل بين الناس في خيانة، وكذلك
لا يقصد
يعني لا يقصد سوية ولا يعدل بين الناس ولا يسير في البشرية. وكيف ما يسير في البشرية وهو الذي فتح الفتوح وقاد الجيوش ودفع الناس في دين الله عز وجل على يديه؟ والذي أسد من الأوبة من رفع العراق الله أكبر.
لا أقول السائل هذا هو مصطفى الذي الذي يسأل يعني يتكلم في
يكون يعني فيما يحب
يتكلم بخير في غيابه.
أنا يعني حتى الخاف يعني مقصود الموت لأن اللقي إنما يكون بالموت عندما يعني يموت الناس قامت قيامة من يموت والأرواح أرواح المؤمنين تكون بالجنة عندما يموت عندما يموتون ثم قلت ذلك نشط الموت الموت هو أول مراحل الآخرة والقبر هو برزخ بين الدنيا والآخرة وفي هذا البرزخ الأرواح تكون في الجنة. جنس سن الذهب إذا كان الضرس انخلع وأتى مكانه بضرس ذهب أو حصل في خلل وأضاف إليه شيء من الذهب هذا لا بأس. أما كون يتخذ الذهب للزينة هذا ما يجوز. كون يعني أسنانه سليمة وليس فيها خلل ثم يأتي بالذهب من أجل التزيين لا هذا ما يجوز. لكن الاتيان به للحاجة إليه كسن من خلع فأتى مكانه بسن من ذهب أو اختل فأضاف إليه شيء من ذهب لا بأس. أما للزينة لا. الفضة لا بأس بها. الذهب.
طيب بالنسبة للرجال هذا
ما يصدق شخص نعم يقول عن الذهب انه ما يعني يصدق
نعم ما تغيره كل استعماله في السن هذا بالنسبة للرجال طبعا للزينة الممنوع
نعم نعم بالنسبة للرجال لكن النساء
نعم
كونها يعني تعمل تفليج وتعمل كذا ما يجوز.
لكن استعمال الذهب في أسنانها
استعمال المسارب هذا الحلال حل الاستعمال لكن لا تعمل شيء يعني يجعل يعني تفليج المتفلجة في الحسن أيضا كذلك ممنوعات. إذا كان الصبغ بغير البياض بغير السواد يعني إذا كان الشعر يعني ما هو شيب تغيير الشيب بالسواد طبعا لا يجوز. لكن كون يغير بغير السواد او اللون اللون يعني يراد يعني لون اخر ما في بس لان من ممنوع ومحظور كون البياض يغير بالسواد.
كنت استريح
اخرط السواد بالحمار
الشوارع الأحمر عن مع بعض. كل فرشارين الشوارع الأحمر. غير إلى لون أشقر أو إلى يعني لون آخر بال. لا يعني ما في. محلور هو. محلور لا. محلور هو البياض كان يغير بالزواج. كان بدل الشيب شباب. أقول يكون يعني بدل الشيب شباب.
ما يغير السواد يعني من مرة أبيض هذا. يعني يخلق سواد مع فين أحمر.
هذا كتم قال هذا نوع قال كتم ما يقدر تغيير البياض بالحنة والكتم ما يقدر إنما الممنوع هو تغيير الصور.
الصور بعض
أقوى النصوص قصة المرأة التي كان عليها الزواج وقالت واردين إذا كانت هذا قالت لا قالت أبين الزواج وقالت لا محل أما كذلك قرية الحديث من الدين وقالت من خواتين إن شاء الله قرأت
الساعة
هذا النادي في هذه السماوات. ما أقوله. يقلب هذا يضيع الصورة القريبة ويأتي مكانه.